بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، معشر الطلبة الكرام، درسنا المفعول فيه، درسنا ماذا؟ المفعول فيه، وعرفنا أنه ينقسم إلى ماذا؟ إلى ظرف الزمان وإلى ظرف المكان. من يذكر لنا تعريف المفعول فيه؟ من يذكر لنا تعريف المفعول فيه الذي ذكره ابن هشام؟ هو كل
اسم دال على الزمان،
هو كل اسم دال على الزمان او المكان
سلط عليه عامل
على معنى في، سلط عليه عامل على معنى في. ما معنى سلط عليه عامل على معنى في؟ ما معناه؟
دخل على العالم،
لكن على معنى فيه. ماذا قلنا فيه في الدرس الماضي؟ سلط عليه عامل على معنى فيه. أي أنك نسيته، أي أنك عندما تأتي بالعامل وتقول صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، صمت هو العامل، سلط على المعمول الذي هو ماذا؟ هو لفظة يوم. لكن هذا التسلط بتقدير معنى في، أي صمت في يومي. المفعول به كما مر معنا يتسلط العامل على المعمول، يتسلط العامل على المعمول، بمعنى أن فعل الفاعل يقع على الاسم، يقع على الاسم. فتقول ضرب زيد عمرا، إذن فعل الفاعل الذي هو الضرب وقع على عمرو، هذا مفعول به، صح؟
صحيح.
صمت يوم الخميس، أي فعل الفاعل الصيام الذي صدر مني، هل وقع على اليوم أو وقع في اليوم؟
وقع في اليوم.
هذا هو الفرق بينهما، ذاك وقع عليه وهذا وقع فيه، والمفعول لأجله وقع من أجله. تصدقت ابتغاء رضوان الله، أي تصدقت لغاية ولعلة وهي طلب رضوان الله، أليس كذلك؟ المفعول معه سرت والنيل، سرت والنيل، أي مع الطريق المصاحب للنيل. المفعول المطلق كاسمه فهو غير مقيد بحرف ولا ظرف كما مر معنا في الدروس الماضية. جميل. قسمنا ظرف الزمان إلى مبهم وإلى مختص. ما معنى المبهم؟
الذي لا يدل على زمان معين،
لا يدل على زمان معين، وعكسه
المختص.
المختص مثال ظرف الزمان المبهم،
ظرف الزمان المبهم،
المبهم مثاله الحين.
نعم، صباحا،
الحين، الدهر، الزمن، أليس كذلك؟ المختص مثل شهر، سنة، فمختص الشهر معدود والسنة معدودة بشهورها وهكذا. كذلك قسمنا ظرف المكان إلى قسمين، إلى مبهم وإلى مختص. ما معنى المبهم؟
تفضل. على مكان معين.
أحسنت، هو ما دل على ماذا؟ مكان معين. بعبارة أخرى، المبهم، كتبتم ذلك في الحصة الماضية.
هو الذي لا يختص بمكان بعينه،
لا يختص بمكان بعينه، وبعبارة أخرى ما له حدود محصورة. البيت له حدود محصورة، المسجد له حدود محصورة، وقس على ذلك، واضح؟ هذا يسمى ماذا؟
مبهم.
هذا مختص ولا مبهم؟
مختص.
هذا مختص، ما له حدود محصورة هذا مختص. والمبهم عكسه، والمبهم عكسه، هذا الذي له حدود محصورة لا ينصب، هذا لا ينصب. تقول صليت في المسجد، صليت في، صليت في المسجد، واضح؟ جلست في البيت، هذا لا يكون ماذا؟ هذا لا يكون منصوبا أبدا، إلا ما جاء شاذا كما سترون إن شاء الله في شرح الألفية في حينه إن شاء الله. أما المبهم فليست له حدود محصورة تحصره، وليس له مكان يعينه. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ المكان. مثل ماذا؟
الميل
والفرسخ، وماذا أيضا؟ البريد. وماذا أيضا؟ فقط هذا الذي مر معنا، مع العلم أنني ذكرت لكم في الحصة الماضية أن الفرسخ والميل والبريد إذا نظرت إليهما باعتبار كما نص على ذلك ابن هشام في شذور الذهب، ففيهما إبهام من جهة وفيهما اختصاص من جهة. كيف ذلك؟ ماذا قلنا؟ أين وجه الإبهام وأين وجه الاختصاص في الفرسخ والميل؟ يلا سي حمزة تفضل، ذكرت لكم هذا في الحصة الماضية ربما نسيته. إذا نظرت إلى الفرسخ هل فيه إبهام أم لا؟ فيه إبهام، لأنه لا يختص بماذا؟ لا يختص ببقعة معينة، هذه المسافة هل يختص بها؟ لا يختص بها. ومن ناحية الاختصاص أين وجه الاختصاص فيه؟ وجه الاختصاص فيه أنه يدل على مسافة معلومة عند العرب، وصارت معلومة عندنا نحن اليوم بالكيلومتر، حوالي 5 كيلومتر الفرسخ، 3 أميال، والميل كيلومتر ونصف، وقيل كيلومتر فاصلة 6، وقيل كيلومتر فاصلة 7، وقيل فاصلة 8، نحن على أقل تقدير 1.5. إذا ضربتها في 3 تعطيك حوالي 5 كيلومتر، إلا حوالي 5 كيلومترات إلا نصفا، أليس كذلك؟ إذن هي من جهة فيها إبهام، لأن هذه المساحة وهذه المسافة وهذه البقعة الطويلة لا تدل على مكان معين. أليس فرسخ أين؟ في أي صحراء؟ في أي مكان؟ هذا الإبهام. الاختصاص لأنه يدل على، لأنها تدل على ماذا؟ تدل على مسافة معينة، فالميل معين والفرسخ معين والبريد معين، واليوم نعرف هذا من خلال الكيلومترات. وفي البحار إلى الآن يعدون عبر السفن، يعدون بالميل، الماي كما يعبر العجم، واضح؟ إذا فهمنا الآن معنى ماذا؟ ظرف المكان المبهم، مثل الدار مبهم ولا مختص؟ مختص. الدار، المسجد، الحديقة، القسم، أي مكان محدود فهذا ظرف مكان مختص، أليس كذلك؟ لماذا نسميه مختصا؟ لأنه محدود ويدل على مكان معين له حدود تحصره، أليس كذلك؟ المبهم مثلتم بهذه، وقلنا بأن الفرسخ والميل والبريد فيهما أغلب العلماء يجعلونها من المبهم، لكن ابن هشام قسمها إلى ما ذكرت سلفا، أنك إذا نظرت إليها من جهة ففيها إبهام، ومن جهة أخرى ففيها اختصاص، أليس كذلك؟ نريد ما لا خلاف فيه، أعطونا أمثلة لما لا خلاف فيه. الجهات الست يا إخوان، نسيتم الجهات. ابن مالك يقول نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، كما سيأتي معكم. نحو الجهات عندما تقول فوق هذا مكان، لكن هل هو محدود بمتر أو مترين؟ أو تحت، يمين، شمال، أمام، خلف، نحو الجهات والمقادير كذلك. ما المقصود بالمقادير؟ المساحات، واضح؟ والمساحات ذكرنا لكم ما فيه الخلاف، لكن الجهات باتفاق أنها مبهمة. عندما تقول مثلا جلس زيد أمام مثلا دار فلان، كم أمامها؟ كم؟ لا ندري، قد يجلس أمامها بمترين أو بثلاثة أو بأكثر أو بأقل، لا ندري. مفهوم؟ إذن نحو الجهاد، فالجهاد داخلة في الإبهام. يا الزحم زاد سيتي الجهاد. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى عندما ستدرسون ألفية ابن مالك سيسهل عليكم ضبطه، لأن الأبيات تضبط ماذا؟ الأبيات تضبط القواعد. الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا مثل به للمكان. مكوت أزمنا مثل به لي مثل به لي للزمان. واضح؟ ندخل الآن إلى الحال الذي كنا نريد إلصاقه بماذا؟ بالمفعول فيه، لكن حبسنا وحجزنا عذر قاهر، وسنربطه به الآن إن شاء الله جل وعلا. الحال، ماذا قال المصنف؟ من يسرد؟ تفضل حمزة.
ضرب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات.
أعد. الحال
هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات.
نعم.
نحو جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك.
وما أشبه ذلك.
ولا تكون الحال إلا نكرة، ولا تكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
أحسنت. إذن ماذا قال المصنف؟ أعد. الحال
هو
الاسم المنصوب المفسر لمن باهم من ماذا؟ من الهيئات. وسيأتي معنا أن التمييز لمن باهم من الذوات، من الذوات والنسب، لكنه اكتفى بالذوات والشراح يذكرون النسب. جميل. إذن الحال، الحال في اللغة العربية هو الوصف. انتبهوا، الحال هو الوصف. عندنا مسند إليه، انتبهوا، عندنا مسند إليه وعندنا مسند. هذا المسند دائما وصف. جاء زيد، جاء هو الوصف، وزيد موصوف، لكن نقول فعل وفعل في باب المبتدأ والخبر. زيد مجتهد، وصفناه بماذا؟ وإن كان خبرا فهو وصف. واضح؟ جميل. في باب النعت الحقيقي، جاء زيد العاقل، وصف. رأيت زيدا العاقل، مررت بزيد العاقل، أوصاف. أليس كذلك؟ وقد يكون هذا الوصف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة أو صفة مشبهة. مثلا تقول جاء زيد العاقل، جاء زيد الضراب أو الأكال أو الأكول، صيغة مبالغة. واضح؟ جاء زيد الكريم، الكريم صفة مشبهة، وستعلمون لماذا سميت صفة مشبهة فيما بعد إن شاء الله، لأن عندنا اسم الفاعل وعندنا الصفة المشبهة باسم الفاعل. اسم الفاعل يدل على الحدوث والتجدد، والصفة المشبهة تدل على الرسوخ والثبوت. عندما تقول زيد قاعد، أنا الآن قاعد، لكن هل هذه الصفة صفة راسخة فيها؟ أنا قاعد سيتجدد لي القيام وسأقوم، ثم يتجدد لي القعود، تدل على التجدد. اسم الفاعل صفة تدل على التجدد والحدوث، أليس كذلك؟ صفة المشبهة تدل على الثبوت والرسوخ. فلان كريم، كريم صفة فيه. فلان تقول فلان مثلا حسن وجهه، صفة راسخة فيه. فلان جميل أو فلانة جميلة، صفة راسخة فيها. واضح؟ هل هذه الصفة تتجدد؟ هي راسخة. فلان طويل، صفة راسخة فيه. واضح؟ هذا هو الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل. هذا هو الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة به. واضح؟ فهمتموها الآن؟ جميل. إذن انتبهوا، الحال صفة، ودرسنا في باب النعت أن النعت أيضا صفة، أليس كذلك؟ جميل. في باب الحال، الفرق بين الحال وبين النعت الحقيقي، انتبهوا، فرق عجيب. عندما تأتي إلى النعت الحقيقي ماذا تقول؟ جاء زيد الضاحك. دائما مبتسم ما شاء الله، دائما إنسان طيب ما شاء الله. جاء زيد الضاحك، يحذف لها الألف واللام. يحذف الألف ولا
جاء زيد ضاحكا.
جاء زيد ضاحكا. انتبه، إذا حذفت الألف واللام للنعت الحقيقي أعطاك الحال. واضح؟ جاء زيد الضاحك، وصفته بأنه ضحك. جاء زيد كيف جاء؟ ضاحكا. ولذلك في باب الحال كما سترون، في باب الحال هذا الوصف يكون جوابا عن كيفية وقوع الحدث. يعني كيف جاء؟ جاء زيد، قل لي كيف جاء؟ مبتسما، ضاحكا، قلقا، كيف حالته التي جاء عليها؟ راكبا، ماشيا. فالحال يقيد ماذا؟ يقيد الحدث، يقيد الوصف. هو وصف ويقيد الوصف. هذاك الحدث راه في الأصل راه وصف، جاء من النجيء وهو معنى، وهذا المعنى راه وصف. جاء زيد كيف جاء؟ دخل زيد كيف دخل؟ دخل زيد مكفهرا، نعوذ بالله. دخل زيد مبتسما، دخل زيد مسلما على الطلبة. واضح؟ ويكون هذا في المثنى، ويكون في الجمع تقول دخل الزيدان مبتسمين، دخل الزيدون مبتسمين. واضح؟ فيكون في المفرد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع إلى آخره. واضح؟ إذن ما هو الحال في اللغة العربية؟ هو الوصف مثل النعت، مثل النعت. إذن الحال في اللغة هو الهيئة، هو الصفة التي عليها. تقول فلان مريض، إذن هيئته أنه مريض. فلان صحيح، هيئته أنه صحيح. إذن الحال في اللغة العربية يعود إلى ما يعود إليه النعت، ناحية اللغوية. واضح؟ الذي يهمنا الآن نحن، الذي يهمنا ليس الجانب اللغوي، لهيئته وحالته من خير أو شر، هذا من ناحية اللغوية. ما هي هيئته؟ مريض أو صحيح؟ مريض له علاقة به كذا، والصحة لا علاقة بكذا. واضح؟ الذي يهمنا نحن فيما نحن بصدده الآن هو الحال الاصطلاحي، هو الحال في الصناعة النحوية. ما هو الحال في الصناعة النحوية؟ عرفه المصنف، قال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. واضح؟ وسيذكر شروطه وشروط صاحبه. قال الحال هو الاسم، إذن خرج ماذا؟ وخرج ماذا؟ الحرف، هي ثلاثة لا رابعة لها. خرج الفعل وخرج الوصف، جميل. هو الاسم، وإن كان عندما قلنا خرج الفعل، خرج الفعل بالمفهوم العام، وإلا فإن الجملة الفعلية غير خارجة، لأن الحال يأتي جملة فعلية. بدل أن تقول دخل زيد مبتسما تقول دخل زيد يبتسم، أي هو، هذيك يبتسم الجملة الفعلية راه حال. وجاءوا أباهم عشاء باكين، هذا مفرد. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هذه جملة. فهذه الجملة في محل نصب حال، حال من ماذا؟ حال من الضمير الذي هو الواو في قولنا جاء، في قوله تعالى جاءوا. واضح؟ فقد يكون الحال مفردا وقد يكون جملة. إذن الاسم، لذلك العلماء عندما يقول الاسم يدخلون فيه الصريح وغير الصريح. الصريح مثل جاء زيد ضاحكا، وغير الصريح هو المؤول، جاء زيد يضحك، فالجملة الفعلية تؤول بالصريح، أي جاء زيد ضاحكا في الأخير. واضح؟ تقول جاء زيد وهو يضحك، جملة اسمية. جملة ماذا؟ جملة اسمية. جاء زيد وهو يضحك، هذه الجملة بعد أن تؤولها تغلبها تقول والجملة الاسمية في محل نصب حال، وفي الأخير تعود إلى المفرد، أي جاء زيد ضحك. واضح؟ جميل. هو الاسم، سنعلق على على المصنف بعد ذلك على كلمة الاسم، لأنه مناقش في لفظة الاسم رحمه الله. هو الاسم ماذا؟ المنصوب. أيضا سنتحدث عن كلمة المنصوب لأنه عرفه بالحكم. والمناطقة يقولون بأن الأحكام لا تورد في الحدود ولا تذكر في الحدود، وعندهم كما قال الأخضر في السلم، وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود كما مر معنا في الدروس الماضية. لكن لا حرج يتوسعون، وابن مالك نفسه يقول الحال وصف فضلة منتصب، وذكر الحكم. الحال وصف فضلة منتصب أي منصوب، لا حرج من باب تقريب الماهية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحال هو الاسم المنصوب، دائما يكون منصوبا، واضح؟ الحال دائما منصوب، واضح؟ جميل. والحال دائما نكرة ولم يذكره. لكن تتخلون سيذكره، لم يذكره في التعريف لكن سيذكره في الشروط. ماذا قال؟
ولا تكون الحال
إلا نكرة، ولا يكون صاحبها إلا، ولا تكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. إذا ذكره، عفوا. جميل. لكن في الحد كان علي أن غرضي أنه لم يذكره في الحد، كان علي أن يقول هو الاسم المنصوب المنكر. إذا ما هو الحال؟ الاسم المنصوب المنكر، إذا نكرة. قد يأتي معرفة ويؤول بنكرة كما سيأتي معنا. فهو رحمه الله لم يذكره في التعريف، لم يذكره في التعريف، وذكره بعد ذلك في الشروط. هو الاسم المنصوب، إذا الحال دائما منصوب. جميل. إذا جاء جملة فعلية أو جملة اسمية فماذا نفعل؟ نقول والجملة الفعلية أو جملة اسمية في محل نصب، واضح؟ حال. هو الاسم المنصوب ماذا؟ هو الاسم المنصوب المنكر، الحال دائما نكرة. جاء زيد متأخرا، دخل متأخرا، أليس كذلك؟ فما هي الحالة التي دخل عليها أخونا؟ هي التأخر. فنقول جاء زيد أو جاء أبو فلان متأخرا، أليس كذلك؟ إذن ماذا قلنا؟ الحال إذا أردت أن تدركه بشيء من الدقة فهو وصف فضلة دبل واقع في جواب كيف، كما عرفه ابن هشام. هذا تعريف ابن هشام في قطر الندى، وصف فضلة واقع في جواب كيف. سيأتي معنا الحديث عن الفضل. إذن واقع في جواب كيف، كيف دخل فلان؟ ما هي الحالة التي دخل عليها؟ مجلببا، أي لابس للجلباء، أليس كذلك؟ كيف جاء فلان متأخرا؟ هذا هو الحال، هذا وماذا هو الحال. بخلاف النعت، فالنعت كما مر معنا يكمل متبوعه، ولا بد أن تراجعوا ما مضى معنا في تعريف النعت. إذن عرفنا الآن ما معنى منصوب. خرج بالمنصوب ماذا؟ المرفوع والمجرور. نقف مع الفضلة، هل ذكرها هو؟ لم يذكرها، وكان علي أن يذكرها، وابن مالك أشار إليها، قال الحال وصف فضلة، ولم يقل اسم لأنه سيناقش فيه لو قالها. المهم نتمم ما قاله المصنف ونأتي إلى التعريف. إذن ما هو الحال؟ هو الاسم، وحتى نربح الوقت نناقشه ونمضي. قال هو الاسم، كان علي أن يقول هو الوصف. لماذا؟ لأن الحال لا يكون إلا وصفا، لا يكون إلا وصفا. إذا خرجت أسماء الأجناس مثل رجل، مثل جبل، مثل، واضح؟ أما إذا جاء جامدا فإنه يؤول كما سيأتي معنا في محله في الألفية إن شاء الله تعالى. أما الأصل في الحال أن يكون وصفا، الأصل في الحال أن يكون وصفا. مزيان. إذا هو الوصف ماذا؟
المنصوب.
قلنا ينبغي أن نحذف الأحكام، نقول ماذا؟ الحال هو الوصف الفضلة. الفضلة ما معنى الفضلة؟ مرة معنا هذا في الدروس الماضية. ما معنى الفضلات؟ ما ليس عمدة، ما لي سعودت. ما هي العمد؟ الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، أربعة. العمد كم؟ أربعة. جميل. إذن هل الحال واحد من هذه الأربعة؟ الجواب لا. كذلك المجرورات ليست فضلات، ليس ما هي إلا فضلات، منصوبات ومجرورات فضلات. جميل. الفضلة، قد تقولون لماذا لا نقول الفضلة ما لا يستغنى عنه؟ لأن بعض العلماء عبر بهذا، قال الفضلة ما يستغنى عنه والعمدة ما لا يستغنى عنه. لماذا قلنا الفضلة ما يستغنى عنه؟ لماذا قلنا الفضلة لا يمكن أن نقول فيها إنها ما يستغنى عنه؟ قالوا لأنه قد تأتي الفضلة مما لا يستغنى عنه، كقوله تعالى ونحن في باب الحال: ولا تمشي في الأرض مرحا. لا يمكن أن نستغني عن الحال هنا، ولا تمشي في الأرض، كيفاش ما تمشيش قاعد؟ فهمتوا؟ إذن أحيانا تأتي الفضلة مع أنها فضلة لكن لا يستغنى عنها، الكلام لا يفهم بدونها. إذن وهل هي عمدة؟ الجواب لا. إذن الصواب أن نقول في تعريف الفضلة هي ما ليس عمدة. أما إذا قلنا الفضلة ما يستغنى عنه في الكلام، فيقول القائل وما دعسك أن تقول في قوله تعالى مرحا؟ هل يمكن أن نحذفه فنستغني عنه؟ قد تقول جاء زيد، استغنينا عن راكبا، استغنينا عن ضاحكا، جاء زيد مضروبا، عدنا من ديروب مضروبا، جاء زيد فعل وفعل، انتهى الأمر. لكن ماذا عساك أن تفعل؟ ولا تمشي في الأرض، هذا النهي قيد بمرحا. لو لم يقيد بمرحا لبقينا في إشكال في فهم الآية الكريمة. إذن هل نهاك عن المشي مطلقا؟ أم نهاك عن المشي الذي فيه تبختر وتكبر وتجبر؟ نعم، نهاك عن النهي عن المشي الذي فيه تكبر وتجبر. إذن هذا النهي مقيد وليس مطلقا. من الذي قيد النهي؟ هو ما ليس عمدة، ولا نقول ما يستغنى عنه، فإننا لم نستغنى عنها. تصورتم الآن؟ الحمد لله. إذن ما هي الفضلة إذا سمعنا الفضلة؟
ما ليس
عمدة. أما إذا قالنا قائل هي ما يستغنى عنه، قلنا لو ما دعسك أن تقول في مثل قوله تعالى، وقد نجد ليست هذه إنما هذا من باب التمثيل فقط. واضح؟ إذن الفضلة ما ليس ماذا؟ ما ليس عمدة. ما ليس عمدة. قد تقولون الحال عرفنا أنه وصف يدخل فيه اسم الفاعل، يدخل فيه ماذا؟ اسم المفعول، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة، ويدخل فيه المصدر أيضا لكن بتأويل. الحال قد يأتي مصدر مع أنه جامد لكن بتأويل. واضح؟ والمصنف سيقول لنا الآن، انتبه، المفسر لمن بهم من الهيئات. وعرفنا أن الحال وصف، وعرفنا أنه فضلة وليس عمدة، ليس جزءا من الكلام، وفضلة وليس عمدة. عرفنا أنه نكرة، لا بد أن يكون نكرة. إذا جاء معرفة أول بنكرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أي أشهد أن لا إله إلا الله منفردا، أن وحده مضاف ومضاف إليه، وحده هو مضاف ومضاف إليه، هذا معرفة. إذن يؤول بماذا؟ بالنكرة، أي أشهد أن لا إله إلا الله حال كونه منفردا. واضح؟ كما سيأتي معنا. إذن نكرة. شوف، المفسر لمن بهم من ماذا؟ من الهيئات. جاء زيد، ما هي الهيئة التي جاء عليه؟ جاء زيد. إذن هناك جاء
وصف
ولا لا؟ جاء زيد. تقول في السؤال كيف جاء؟ فيأتي الجواب ضاحكا، راكبا، ماشيا، طائرا. في زماننا هذا مثلا قد يأتي طائرا، هذا ببعيد خصوصا مع تطور التكنولوجيا صار الناس يطيرون. هذه الآلات التي صنعت أخيرا رأيتم بعض هذه عبر الشاشات. إذن على أي صفة جاء فيأتي الجواب؟ جاء زيد ضاحكا. فهمتم الآن المفسر لمن بهم من الهيئات أن يفسر لك حالته سواء كان فاعلا أو كان مفعولا. قد يكون فاعلا هذا جاء زيد، هذا شو يكون؟ فاعل. ركبت الفرس هذا مفعول، مسرجا ما هي هيئة الفرس؟ عليه سرج، واضح؟ فسر هيئة الفرس. وقد يأتي يحتمل ماذا؟ يحتملهما معا. تقول لقيت زيدا زيد، لقيت زيدا راكبا. راكبا يحتمل أن يفسر ماذا؟ هيئة الفاعل، ويحتمل أن يفسر هيئة المفعول. لقيت حال كوني، لقيت زيدا حال كوني أنا راكبا وهو ماشي، أو لقيت زيدا حال كوني زيد راكبا. هنا الاحتمال وارد، مفهوم ياك؟ باش تعرفوا بأن الحال من المقيدات، ستدرسونه إن شاء الله في علم المعاني في البلاغة. فالفضلات عموما من المقيدات، تمييزا كان أو مفعولا، حتى في مفعول فهو مقيد. شوف، ضرب ضربت وسكت، أو قلت ضرب زيد في إطلاق ضربت. هذا العامل، هذا الحدث يحتاج إلى تقييد. ضربت عمرا، ضربت مالا، ضربت، ضرب زيد وتسكت. أكلت، السامع يحتاج إلى تقييد. أكلت خبزا، أكلت لحما، فهم المعنى؟ جاء زيد ماشيا راكبا، كيف؟ ضاحكا مكفهرا حزينا، فهم المعنى؟ فيأتي التقييد، جاء زيد ماشيا، فهم المعنى؟ وكذلك في التمييز، التمييز يقيد وإن كان مفسرا. تقول اشتريت 20، تسكت، السامع يقول 20، هذا 20 دلاحة، بطيخة، ماذا اشترى؟ نعجة، 20 ماذا؟ فيأتي التمييز الذي يفسر فيقيد لك ماذا؟ يقيد لك الشيء المشترى، مفهوم المعنى؟ وهكذا وقس. فالفضلات مقيدات، فضلات مقيدات، ستدرسون هذا إن شاء الله في علم المعاني. إذن عرفنا ماذا؟ عرفنا ما معنى المفسر لمن بهم من ماذا؟ لمن بهم من الهيئات. اكتبوا تعريفا للحال، اكتب الحال وصف فضلة مبين هيئة صاحبه عند صدور الفعل، مبين هيئة صاحبه عند صدور الحدث. دير الحدث أفضل يكون أعم، أو الفعل طيب عند صدور الفعل. هذا تعريف الحال وصف فضلة، زيد منكر نسيناها. الحال وصف فضلة منكر، لماذا غالبا لا يذكرونها؟ باش حتى اذا جاء معرفه اوله بالنكره. اما الاصل خصهم يقولوا الحال وصف فضله منكر مبين هيئه صاحبه عند صدور الحدث، هذا هو التعريف، يدخل التنكير. كذلك في التمييز لابد ان يكون نكره، الاصل فيه ان يكون نكره. وسياتي معنا الفرق بين الحال والتمييز بعد ان ندرس التمييز وليس الان. اكتب تعريف ابن هشام. ابن هشام قال وصف فضله واقع في جواب كيف، وصف فضلة واقع في جواب كيف، بهذا تميزونه، واقع في جواب ماذا؟ واقع في جواب كيف. وهذا الحال قد يكون للعقلاء وقد يكون لغير العقلاء، للعقلاء مثل زيد، وللفرس، لغير العقلاء مثل الفرس، ركبت الفرس مسرجا، إذا جعلناه حالا من ماذا؟ من الفرس. جميل. يأتي سؤال نجيب عنه، هذه الحال من الذي نصبها؟ من يجيب؟ جاء زيد ضاحكا، من الذي نصب ضاحكا؟ تفضل في نظري. صمت يوم الخميس، قلنا صمت هو الذي نصب الخميس. ضرب زيد عمران كذلك. الآن جاء زيد راكبا، من الذي نصب راكبا؟ ما الذي عمل النصب في راكبا على الحكاية؟ جاء، جاء، واضح؟ فقد يكون العامل فيه ماذا؟ الفعل، مفهوم؟ يعني هذا الحال لابد له من عامل، هو يقيد العامل كما ذكرنا، مبين هيئة صاحبه عند صدور الفعل، لكن من الذي عمل فيه النصب؟ لا بد من العامل، جاء هو الذي نصبه، مفهوم؟ وقد ينصبه اسم الإشارة، هذا بعلي شيخا، هذا مبتدأ، بعلي خبر، شيخا العامل فيه اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة فيه معنى الفعل، مفهوم؟ أي أشير إلى بعلي حال كونه شيخا. وقد يعمل فيه الظرف، لأن لا بد من عامل. إذن عرفنا كيف عمل فيه ماذا؟ جاء الذي هو الفعل، وعرفنا كيف عمل فيه ماذا؟ هذا. من يعطينا مثالا للظرف يعمل فيه؟ هو الذي يعمل النصب فيه في الحال. تقول مثلا زيد عند عمرو مقيما، زيد عند عمرو مقيما، أي زيد عند عمرو حال كونه مقيما، أي عند عمرو. إذن ما الذي عمل النصب في مقيما؟ هو الظرف، هو عند، زيد عند عمرو مقيما، واضح؟ فهمتها؟ هذه يعني لا ينبغي أن تذكر لكم الآن، لكن بعض شراح الأجرومية أشار إليها فقلدناهم على ذلك. جميل جدا. بقيت مسألة أخرى حتى لا أكثر عليكم. قد يكون الحال من الفاعل، وقد يكون من المفعول كما ذكرنا في الفرس، وقد يكون من الخبر. هذا بعلي شيخا، شيخا حال من الزوج، بعلي وهو معرفة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، بعلي معرفة. تقول أنت صديقي مخلصا، أنت مبتدأ، أو زيد صديقي مخلصا، فمخلصا حال من ماذا؟ حال من الخبر، مفهوم المعنى؟ إذن قد يكون الحال من الفاعل، وقد يكون الحال من المفعول، وقد يكون الحال من الخبر، بمعنى أن صاحب الحال قد يكون فاعلا، وصاحب الحال قد يكون ماذا؟ وقد يكون خبرا، اسم الإشارة عامل. لا تختلطن عليكم العوامل مع صاحب الحال. كنا نتحدث عن العامل، جاء هو الذي عمل النصب، هذا هو الذي عمل النصب، الظرف زيد عند هو الذي نصب مقيما. أما الآن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن صاحب الحال. صاحب الحال قد يكون فعلا، جاء زيد، هو زيد، جاء زيد ماذا؟ ضاحكا. إذا ضاحكا صاحب من؟ هو الفاعل زيد، أليس كذلك؟ تقول مثلا
قد يكون مفعولا،
ركبت السيارة جديدة، تتضح لكم، ركبت السيارة جديدة، إذا صاحب الحال من هو؟ والسيارة تكون مفعول به. زيد صديقي مخلصا، من الخبر، واضح؟
صديق مخلص،
واضح؟ اتضحت الصورة الآن، الحمد لله. إذا الآن نمر إلى ماذا؟ نمر إلى مسألة أخرى وهي مهمة جدا وتحتاج منكم إلى دقة نظر. قد يكون صاحب الحال من المجرور، عرفناه من الفاعل، من المفعول، من المرفوع، خبر. هل يأتي صاحب الحال يعني مجرورا؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال من إبراهيم. قطعت يد الرجل سارقا، سارقا حال من الرجل. كيف قطعت يده سارقا؟ مفهوم؟ كيف أتبع ملة إبراهيم حال كوني حنيفا اتبعه؟ مفهوم المعنى؟ زين. إذن انتبهوا، قد يكون قد تجيء الحال من المجرور، قد تجيء الحال من ماذا؟ من المجرور. انتبهوا، إذا أردنا أن نعرب أن اتبع ملة إبراهيم، ملة مضاف، إبراهيم مضاف إليه مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة، إذن هو مجرور أليس كذلك؟ لأنه مجرور بالفتحة النائبة لأنه ممنوع من الصرف كما مر معنا، واضح؟ لو قلت لك مثلا أنا ضارب عمرو متهاونا، ضارب عمرو متهاونا، متهاونا حال من ماذا؟ من عمرو، عمرو مجرور ولا لا؟ مجرور. أنا ضارب عمرو متهاونا أليس كذلك؟ وقبل أن نأتي إلى المجرور بالمضاف نذكره مجرورا بالحرف. شكون يذكر لنا مجرور بالحرف؟ أدخل الباء على صاحب الحال. مررت بهند ضاحكة، مررت بهند، ما هي الحالة التي هي عليها؟ ضاحكة. إذن قد يكون مجرورا بالحرف كان عليا أبي، لكن جرني القرآن أن اتبع. قد يكون صاحب الحال مجرورا بماذا؟ بالحرف. وقد يكون مجرورا بالمضاف. أنا ضارب عمرو متهاونا، ماشي أنا المتهاون، هو أنا ضارب عمرو حال كون عمرو متهاونا. فهمتموها الآن؟ قطعت يد السارق، قطعت يد زيد سارقا، قطعت يد زيد سارقا. لماذا قطعت يده؟
حال كونه سارقا.
فهم؟ أو كيف قطعت يده حال كونه سارقا؟ ابن مالك يقول هنا رحمه الله: ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله. أنا ضارب عمرو اسم فاعل يعمل، إلا إذا اقتضى المضاف عمله. واحد أنا ضارب عمرو متهاونا، ثم قال: أو كان جزء ماله أضيف. جزء اليد جزء منه ولا لا؟ لا بد من هذا الضابط مضاف إليه، لا تكون الحال منه إلا بهذا القيد. ولا تجز حالا من المضاف له، أي من المضاف إليه، إلا إذا اقتضى المضاف، ضارب والمضاف، إلا إذا اقتضى المضاف عمله. القيد الأول أنا ضارب زيد متهاونا، أو كان جزء هي جزء منه، قطعت يد زيد سارقا، أو كان جزء أي المضاف، أو كان المضاف جزءا منه، أو كان جزء ماله أضيف أي جزءا من المضاف إليه، أو مثل جزئه ملة إبراهيم. واش الملة جزء منه بحال اليد؟ جزء معنوي. أو كان جزء ماله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. إذن عرفنا أن الحال تأتي من الفاعل، وتأتي من ماذا؟ من المفعول، وتأتي من ماذا؟ من الخبر، وتأتي من المجرور بالحرف، وتأتي من المجرور بالمضاف بقيد. القيد الأول أو بقيود؟ القيد الأول. ما هو القيد الأول؟ من منكم؟ إذا كان المضاف مما يصح أن يعمل في المضاف إليه، أنا ضارب زيد واسم الفاعل يعمل، عمل الفعل، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه مثل يد. والقيد والآخر أن يكون المضاف مثل جزئه مثل ملة. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. شتي لما كانوا شهداء ما كاين، لا يمكن أن تكون الحال من المضاف، أن تكون الحال من المضاف إليه، لا يمكن أن تكون الحال من المضاف إليه إلا بهذه القيود التي أشار إليها ابن مالك رحمه الله تعالى. إذن نختم درس الحال بقوله ماذا قال رحمه الله:
ولا تكون الحال إلا نكرة.
عرفناها. ولا تكون الحال إلا نكرة. انتبهوا الآن. لا تكون إلا نكرة. لو جاءت معرفة أشهد أن لا إله إلا الله وحده، قلنا ماذا نصنع؟ نؤولها بالمعرفة. نؤولها بنكرة. ادخلوا الأول فالأول، أي ادخلوا مترتبين، نؤولها بالنكرة. ومن شواهده كما سيأتي معكم ويذكرها بعض شراح الأجرومية، فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال. إنسان عنده إبل، عنده إبل، أرسلها مزدحمة، هو عوض يقول فأرسلها معتركة سينكسر له البيت، فقال فأرسلها العراك، مش يجي موزون، فأرسلها في الألف ولا سيقول فأرسلها معتركة أي مزدحمة، لما أراد أن يريدها الماء أرسلها مزدحمة على الماء، فأرسلها العراك. إذن هذه حال، كيف أرسلها؟ ماذا قال ابن هشام؟ الحال وصف فضلة واقع في جواب كيف. كيف أرسلها؟ معتركة. ماذا قال هو؟ فأرسلها العراك. هو الأصل في الحال أن تكون نكرة، جاءتنا هنا معرفة، ماذا نصنع بها؟ نؤولها، أي فأرسلها معتركة، فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال. لولا ضيق الوقت لشرحت لكم البيت، ومن رام شرحه نشرحه بعد نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. إذن ذكرت لكم بعض الأمثلة التي يأتي فيها الحال معرفة وتؤول بنكرة، ولا يكون الحال إلا نكرة. ثم ماذا قال؟
ولا تكون إلا بعد
تمام الكلام. شوف، جاء زيد، أخذ الفعل فاعلة، أخذ المبتدأ خبره، وهكذا إلا بعد تمام الكلام. وبماذا يتم الكلام؟ بالعمد. بماذا يتم الكلام؟ بالعمد. واضح؟ ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ماذا تلاحظون؟ خالفت النعت. النعت يكون صاحبها نكرة. تقول مررت برجل صالح، برجل نكرة صالح، نعت الحال لم يقبلهاش. صاحب الحال لا يكون مجهولا، دائما يكون معلوما. جاء أبو جمعة متأخرا، اليوم لما جئت متأخرا جاءت فيك الأمثلة. هل أبو جمعة نكرة أم معرفة؟ معرفة. واضح؟ فهمتم المعنى؟ ولا يكون صاحبها هو الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل، أنه يأتي فاعلا ويأتي ركبت السيارة جديدة مفعولا، ويأتي خبرا هذا بعلي شيخا، ويأتي ويأتي أحسنت مجرورا بالباء مررت بهند ضاحكة، ويأتي مجرورا بالمضاف إذا اقتضى المضاف العمل كما مر معنا، أو كان جزء ماله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف كما مر معنا قبل قليل. جميل. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. البقية هناك أمور نضيفها. نعم، نختم درس الحال بمسألة مهمة جدا. يقولون مما يصوغ مجيء الحال من النكرة، بمعنى أنك الأصل الحال لا تأتي إلى النكرة، فهل تأتي الحال نكرة؟ قال علماء العربية نعم تأتي الحال نكرة. قلنا لهم بضوابط، قالوا نعم الأصل في الصاحب في عفوا نحن نتحدث عن صاحب الحال، قالوا صاحب الحال الأصل في أن يكون معرفة، فهل يأتي نكرة أحيانا؟ قالوا الأصل أن يكون معرفة ولا يأتي نكرة إلا بقيود. ما هو القيد الأول؟ قالوا أن يتأخر صاحب الحال، هذا أن تتقدم عليه الحال وأن يتأخر هو. فإذا تقدمت الحال عن صاحبها جاز أن يكون الصاحب هنا نكرة. نعطيكم مثال حتى تتضح الصورة. نبدأ بالبيت الشعري المشهور: لمية موحشا طللوا يلوح كأنه خللوا. شوف، لمية هذه اسم امرأة، مية اسم امرأة، لمية جر مجرور، هذا خبر مقدم بحال في البيت زيد، لمية هذا جر مجرور، لمية اللام للملك، لمية شوف موحشا طللوا، موحشا حال وطلل صاحب الحال. ماذا تلاحظون في صاحب الحال؟ معرفة ولا نكرة؟ طلال مثل جبل نكرة اسم جنس ماشي الطلال بالألف ولا الطلال ما الذي سوغ أن يأتي صاحب الحال معرفة هو كون الحال تقدمت عليه قد تقول نريد مثالا خارج البيت حتى نفهم الأصل ماذا نفعل شوف جاء زيد شوف جاء زيد ضاحكا أين صاحب الحال أين الموصوف من
زيد
عشرة على عشرة معرفة ولا نكرة
معرفة
اجعل محله نكرة أخره وقدم الحال جاء ضاحكا رجل صح اكتبوا هذا المثال يصح هنا إذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن تكون نكرة أن يكون صاحبها نكرة إذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحبها نكرة فهم معنى؟ جاء فقيرا رجل جاء ضاحكا طالب واضح يا حمزة جاء ضاحكا طالب لكن هل يصح جاء طالب ضاحكا؟ لا إذن هذا الشرط الأول أو القيد الأول سميه ما شئت المهم أن تفهم القاعدة القيد الثاني انتبهوا أن يخصص صاحب الحال بإضافة أو وصف في أربعة نكرة ولا معرفة؟
نكرة
أيام تخصص بالإضافة سواء حال في أربعة أيام سواء أما أن تقول في أربعة سواء لا يصح أن تكون صحيحا أن تكون حالا ما الذي سوغ هنا أن يأتي صاحب الحال نكرة هو كونه خصص بالإضافة في أربعة أيام فهم معنى؟ في أربعة أيام فلما أضيفت هذه النكرة إلى الأيام وحصل لها التخصيص لأن إضافة النكرة إلى النكرة النكرة تخصصها كما مر معنا في الدروس الماضية وإضافة النكرة إلى المعرفة المعرفة تعرفها كما مر معنا في الدرس الماضي هنا لما تخصص بالإضافة كان فيه شيوع وكان فيه عموم مطلق لكن لما تخصص بالأيام لنا في أربعة ماذا؟ أربعة رجال أربعة ماذا؟ أربعة شهور أربعة أعوام أربعة ماذا؟ في أربعة أيام تخصص ولا لم يتخصص؟ قل شيوعه ولا لا؟ تخصص سواء حال منه إذا تخصص بالإضافة شوف أو تخصص بالوصف انتبه تقول مررت برجل صالح مستلقيا ما الذي سوغ أن تأتي مسترقيا من رجل وهو نكرة؟ كونه وصف بالصلاح وقد تقولون هذا المثال يحتمل أن تكون الحال من التاء في مررت نقول مررت بهند عفوا مررت بامرأة فقيرة ماذا؟ مشردة بامرأة فقيرة الفقيرة هي التي صوغت مجيء صاحب الحال نكرة لما خص بالوصف كانت الحال منه مع كونه نكرة مررت بامرأة شوف فقيرة مشردة إذا مشردة الحال لماذا؟ حال من المرأة ما الذي صوغ هذا؟ كونها خصت بالوصف في أربعة خصت بالإضافة في أربعة أيام والشأن لا يعترض المثال نعطي مثالا آخر في الإضافة حتى تتضح الصورة تقول مثلا في تفضل تفضل مثال مضاف ومضاف إليه مضاف نكرة وأضيفه إلى نكرة ثم ايتي بالحال
مررت برجل غني مبتسما
اضافه الاضافه انت جئته بالوصف نريده بالاضافه في أربعة أيام سواء. يأتي به بالإضافة. يلا تفضل. من يساعده؟ خرجت من دار فقير حزينا. زرت فقيرا ما رأيت ما يصد العين، ما عنده فراش، ما عنده لباس، ما عنده أكل. أقول خرجت من زيارة فقير حزينا. ما الذي سوغ حزينا مع كون الصاحب نكرة؟ هو كونه خص بالإضافة. ابن مالك جمع هذا كله في بيتين، ولذلك أنصحكم بحفظ الألفية. يقول رحمه الله: ينقصني رأس البيت، لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي المروء على امرئ مستسهلا. ولا تجيز حالا، هذيك مرت معنا، ولا تجيز حالا من المضاف إلى. سيأتيني رأس البيت لأنه بقي صدر البيت الأول فقط، لكن أذكر لكم نهاية البيت أيضا. أيضا تأتي الحال أيضا إذا تصدرت الجملة بنفي أو شبه نفي. ابن مالك قال: لا يبغي امرؤ على امرئ، ماذا تلاحظون؟ على امرئ، لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. امرؤ هنا نكرة ولا معربة؟ جاءت منها الحال لأن الجملة مصدرة بالنفي. لا يبغي رجل على رجل مستسهلا الظلمة، لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. فإذا تصدرت الجملة بنفي أو باستفهام أو بنهي، انتبهوا، بنفي أو نهي أو استفهام، فإن الحال تأتي من النكرة. فإن الحال تأتي من النكرة. من يعطينا مثالا في الاستفهام؟ هل جاء رجل سائلا؟ هل جاء طالب سائلا؟ هل جاء طالب مستفيدا؟ ما الذي سوغ؟ طالب نكرة. كون الجملة مصدرة بماذا؟ كون الجملة مصدرة بالاستفهام. النفي ذكرت له مثالا. من يعطينا مثالا للنهي؟ لا يبغي امرؤ، هذا النهي. مثال النفي؟ لا، لا يبغون عن شرع الله بديلا منحرفين. لا يبغون، أي لا يطلبون عن شرع الله بديلا حال كونهم منحرفين. ما الذي سوغ الحال منه؟ سوغ كون الجملة ماذا؟ كون الجملة مصدرة بالنفي. البيت يقول: ولم ينكر غالبا ذو الحال. نتحدث عن صاحب الحال. متى ينكر؟ هو ما ذكره هنا، قال: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر. ذكرنا مثال التأخير: لميت موحشا طللوا يلوح كأنه خلل. إن لم يتأخر أو يخصص في أربعة أيام خص بالإضافة، أو أن يخص بالوصف. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص بالإضافة أو بالوصف، أو يبين أن يظهر، أو يبين من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. أي إذا صدرت الجملة بنفي أو نهي فإن الحال تأتي من النكرة. إذن أعيد البيتين: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. أتينا على مباحث الحال على سبيل الاختصار. نرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإخواني الطلبة المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.